أصل الإنسان أنه ظلوم وجهول، فكيف يخرج المرء من ظلمه وجهله؟ لا يخرج من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي قرآنا وسنة. لذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليخرج المرء من هاتين الصفتين، لأن المرء لا بد أن يسلك طريقا من اثنين لا ثالث لهما، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، على أحد التفاسير أي طريقي الخير والشر. فإما أن يتبع الوحي وإما أن يتبع ضده وهو الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذه هي الجهة المقابلة للوحي، ألا وهي الهوى. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن ما ثم إلا وحي أو هوى. فإذا اتبع المرء الوحي خرج من ظلمه وجهله، وإذا اتبع الهوى بقي على أصل خلقته. كيف يمكن للمرء أن يجتاز هذه الحياة ويلقى الله عز وجل بوجه أبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة، كما نص على ذلك جماعة من العلماء منهم سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. لا يستطيع المرء كما قلت لكم أن يتخلص من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه لما صنف كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم، ليس هناك كتاب أعلى من كتاب البخاري، لا في شرطه ولا في تبويبه ولا في فقهه، ثم يتلوه كتاب مسلم رحمه الله. الإمام البخاري سمى كتب صحيحه كعادة أهل العلم الذين صنفوا كتب الأحاديث، يقول لك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الطلاق، النكاح. يقسمون الفقه أو كتب الحديث إلى كتب مسمى. البخاري رحمه الله بدأ كتابه الجامع الصحيح بكتاب سماه كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد. البخاري صنى كتاب، أول كتاب في صحيحه كتاب بدء الوحي، وبعدين كتاب الإيمان، وبعدين كتاب العلم، وبعدين كتاب الطهارة، وعندك الغسل والحيض والكلام ده، وبعد يدخل على الصلاة. لكن أول كتاب اسمه بدء الوحي، وآخر كتاب في صحيحه اسمه كتاب التوحيد. ماذا يريد البخاري بهذا؟ أراد البخاري أن يقول: من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه بالوحي، لابد أن يبدأ كل حياته بالوحي قرآناً وسنة، لأن الوحي ليس قرآناً فقط. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أجمع أهل العلم على أن الذكر هو القرآن والسنة معاً وليس القرآن وحده. فالذي يريد أن يختم له بالتوحيد في آخر حياته فليلزم في كل أموره الوحي المنزل من الله عز وجل وهو القرآن، والموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو السنة. ترجم الإمام الزاهد الكبير العلم سفيان الثوري رحمه الله هذا الكلام بكلمة جميلة قال فيها: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا هرشت حبذا لا تفعل هذا إلا إذا كان مأذونا لك، لأن الله عز وجل لما خلقنا وصمنا بصفة العبودية، فأنت عبد إما بالاختيار أو بالقهر والاضطرار. عبودية القهر التي يقع تحت مظلتها أكثر الخلق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هو عبد رغما عن أنفه، لأنه يمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره أيضا، فهو موصوم بالذل الأصلي. وأجمل كلمة قرأتها في تعريف الذل، وهي كلمة جامعة مانعة في التعريف، في تعريف الذل، ولله در قائلها، قال: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. الفرد الذي لا يدخل تحت القدرة هو الله عز وجل وحده، أما كل عزيز في الأرض سواء كان ملكا مطاعا متوجا أو رئيسا في قومه فهو داخل تحت القدرة، إذ أنه يموت ويمرض وقد يذهب ملكه، قد يستولي على ملكه من هو أقوى منه. ولقد قرأنا التاريخ وعلمنا كم من ملوك ذلوا ودخلوا السجن وماتوا فيه، وكانوا أعزة قبل ذلك، لا يداس لهم على طرف ولا تسقط لهم كلمة. فكل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. فكما قلت لكم، الفرد الذي لا يدخل تحت قدرة أحد هو الله عز وجل. قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى: إن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها. كل هذا يدل على تمام عزه تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نحن خلقنا كما قل ووصلنا بصفة العبودية. معنى أن تكون عبدا يعني باختصار وببساطة شديدة، لك سيد آمر، وهذه طبيعة العبد، له سيد آمر. السيد الآمر هو الله عز وجل. فإن استطعت كما يقول سفيان الثوري ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فمن أراد أن يختم له في آخر حياته بالكلمة المباركة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه أن يبدأ كل حياته بالوحي. إذا أردت أن ترفع قدمك سل نفسك، هل أنت مأذون لك أن ترفعها أم لا؟ تريد أن تضع قدمك في أي مكان تضع هذا القدم؟ إذا وضعت قدمك ها هنا، هل أنت مأذون لك أن تضعها ها هنا أم لا؟ الكلام ده إذا أردت أن تحقق شرط العبودية. إنما الكلمة الفاجرة التي انتشرت على ألسنة كثير من المسلمين في بلاد العالم، أن يفعل الشيء ثم يقول أنا حر، أنا حر، هذه معناها أنا منفلت، معناها أنني خلعت رداء العبودية أفعل ما أريد. يبقى عاد إلى أصل خلقته وأنه ظلوم وجهول إن لم يستضئ بنور الوحي، رجع إلى أصل خلقته. نحن معاشر المسلمين أولى الناس بالحق والهدى، كتابنا الكتاب الوحيد على ظهر الأرض صحيح النسبة إلى الله، ليست هناك أمة لها هذا الشرف إلا أمتنا وحدها، كتابها صحيح النسبة إلى الله، أما بقية الكتب فهي محرفة بشهادة الكتاب المهيمن على هذه الكتب كلها. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. كان أنبياء بني إسرائيل قديما، إذا جاء النبي بوحي من الله إلى بني إسرائيل لا يلبث أن يحرف هذا الوحي، فيرسل الله عز وجل نبيا آخر يصحح ما أفسده الخلق وما بدلوه من كلامه تبارك وتعالى، فلا يلبث أن يحرف الناس هذا الكلام أيضا فيرسل رسولا آخر. ولذلك أكثر الأمم التي جاءها الأنبياء بنو إسرائيل، فلما قضى الله عز وجل أن يكون القرآن آخر الكتب جعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب وقاضيا عليه. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عصم الله عز وجل كلامه من التحريف بأن لم يعهد حفظ الكلام إلى العباد كما كان يعهد في بني إسرائيل، إنما تولى حفظ القرآن بنفسه، لأن الله عز وجل لو وكل القرآن إلينا لوجد فينا من يحرفه. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجعل حفظ كتابه لأحد من البشر. إن بين المسلمين ومن يتسمون بأسماء المسلمين بينهم زنادقة، وبينهم من أكثر من اليهود والنصارى، هؤلاء يمكن أن يحرفوا القرآن. فلما كما قلت لكم كان القرآن هو آخر الكتب تولى الله عز وجل حفظه بنفسه، فنحن أمة شريفة لنا منقبة ليست لأمة أخرى ألا وهي كتابنا. لو أن رجلا خطر بباله أن يحرف حرفا من القرآن أو أن يضع نقطة على حرف لرد عليه ألوف الصبيان في جنبات العالم، وهذا لا يعرف لأمة من الأمم. الصبيان، الصبية الصغار، يحفظون كلام الله عن ظهر قلب، لا يجرؤ أحد على تحريف حرف من كتاب الله لأنه محفوظ. فالوحي قرآنا محفوظ بحمد الله، والسنة محفوظة بحمد الله عز وجل بشهادة أكثر الناس عداء للإسلام، لأن السنة حفظت بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث، وهو تصحيح نقل الأخبار، قوانين قبول الأخبار. والله عز وجل هدى هذه الأمة إلى هذا العلم الذي لا يعرف لأمة من الأمم عشر معجها. إذن الوحي ينبغي أن تبدأ به كل حياتك، ولا تنسى يوما من الأيام أنك عبد. لو أردت أن تخرج من صفة العبودية لا تستطيع. النهاردة موتور المصعد الأسانسير من صفته الشد إلى أعلى. ممكن تأتي بموتور الأسانسير وتركبه وتجعله سيارة؟ أنت لا تستطيع. ليه؟ لأن هذا المصعد خصص للشد إلى أعلى، الذي صنعه لذلك، فأنت لا تستطيع أن تستخدمه في غير ذلك. موتور السيارة لما صنعه صنعه ليمشي إلى الأمام أو يرجع إلى الخلف. هل تستطيع أن تأتي بموتور السيارة تضعه مكان المصعد ليشد إلى أعلى، الكابينة إلى أعلى؟ طبعا لا. ليه؟ لأن صانعه ما صنعه لغير ذلك. كذلك خالقك، خلقك لتكون عبدا، لا تستطيع أن تخرج من صفة العبودية ولو أردت. كما قلت لك، إن لم يأتي المرء بعبودية الاختيار سيأتي بعبودية القهر والاضطرار. عبودية الاختيار أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها المسلم، لا يكون الجماد أفضل منك. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا الجماد يأتي طائعا ولا يأتي المرء مختارا. لأجل هذا ولأننا عبيد لابد أن نرجع إلى معنى العبودية. بكل أسف كثير من الناس لا يعرف معنى العبودية. العبودية ترتكز على ركنين أساسيين. لا تتحقق عبودية عبد إلا بهما. الركن الأول هو كمال الحب. والركن الثاني هو كمال الذل. أما الحب فهو مركب لا يضل راكبه، لا يرى المرء مع الحب مشقة، وقانون الحب ثابت مركوز عند كل بني آدم سواء كان كافراً أو مسلماً. قانون الحب يقول أنه لا إرادة لك مع حبيبك. ثانياً، أنك لا تستطيع أن ترى عيباً في حبيبك. من أمثالنا العامية نقول الحب أعمى. يعني الحب أعمى؟ يعني أنك لا ترى في حبيبك عيباً، فلو رأيت فيه عيباً كان النقص في محبتك على قدر ما رأيت من العيب. ولذلك الفرد الذي يستحق الحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له في ذلك، وكل مخلوق بعد ذلك سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا إنما نحبه لأن الله اصطفاه وأحبه ولأن الله قربه. أما يحب لذاته فهو الله وحده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالحب ألا يكون لك إرادة مع حبيبك، يعني مسحوب، مهما قال لك افعل لا تستطيع أن تقول له لا. وهذا كما قلت لكم ليس في الشرع، هذا في الطبع. في الطبع الحبيبة الجماعة اللي يحبوا بعض، الرجالة والنسوان والكلام ده كله كده. إذا كلف المرء بحب امرأة يصير عبدا لها، وإذا أحبت المرأة رجلا صارت أمة له. بعض الواعظين سئل في مجلس وعظه عن سر الإضافة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإضافة إضافة العباد إلى الله، قل يا عبادي. قال له سأل عن سر الإضافة، إضافة العباد إلى الله في هذه الآية، فأجابه ببيتين من الشعر ضج المجلس بالبكاء بعد سماع هذين البيتين. قال له ذلك الواعظ: وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. يعني هذان البيتان تحتهما معنى كبير. يقول: وهان علي اللوم في جنب حبها وهان علي قول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، إذا قلت له يا فلان لا يسمع، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. هذا يدل على تمام عبوديته لها. وطبعا هو هذا الواعظ قصد معنى آخر، يعني حتى الشعراء في هذا الباب الذين يتكلمون في المحبة بالأشعار وغيره إنما يقصدون محبة الله، إنما يضربون المثل بالكلام عن بني آدم. فإذا قيل لي عبدها لسميعوا، كأنما يريد أن يقول أنا تركت حظ نفسي لهواها. تريد أن تفعل الشيء الذي تحبه أنت لكن حبيبك يكرهه. قانون الحب يأبى عليك أن تفعل ضد ما يريد حبيبك، وكما قلت هذا قانون إنما ركز في الطبع، ركز في الطبع. يعني شوف مثلا سمنون ابن أحمد الذي يسمى سمنون المحب لكثرة كلامه في المحبة، قال بيتين من الشعر في منتهى الجمال في هذا المعنى، يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يقول: ولو قيل طع في النار، يعني ضع قدمك في النار، أنا على استعداد أن أفعل ذلك بشرط أن يكون ما أفعله رضا لك أو على الأقل يقربني منك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد أن يخطر اسمي على بالك هذا كاف عندي أن أضع قدمي في النار. وهو يريد بهذا معنى أكبر من هذا طبعا، يريد أن يقول: يا ربي لو أنني أعلم أنني مذكور عندك في الملأ الأعلى وقلت لي ضع قدمك في النار لوضعتها، شريطة أن أضمن أنني مذكور عندك. وقد ورد هذا المعنى في كلام الله سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول ربنا عز وجل في هذه الآية: ولو أني قلت لواحد من هؤلاء العباد اقتل نفسك أو اخرج من دارك لن يستجيب لأمري إلا قليل من البشر، ولو أن واحدا منهم استجاب لما أقول لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيته من لدني أجرا عظيما ولهديته صراطا مستقيما. فجعل الخروج من الدار مساويا للقتل. أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. في آية في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونحن نعلم أن الله عز وجل قد وضع وجوب الهجرة عن الرجال الكبار وعن النساء وعن الصبيان، وأوجبها على كل قادر. فهذا رجل معذور عذره الله عز وجل لكبر سنه، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يصافحون وجهه كل يوم. لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر، يعني هي مسافة طويلة، وكثير منكم ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة ويعلم المسافة ما بين مكة والمدينة. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه، إذ أدركته الوفاة، سيموت، وشعر بدنو منيته وأنه سيموت، فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف، لم يضرب كفا بكف ندما على ما فعل كما نفعل نحن مثلا إذا لم يعجبنا شيء نعمل كف بكف، يعني ضاعت راحت، لا، ضرب كفا بكف، ضرب الكفة الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك، وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لم يقل: فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاء، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. مبهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص، لا تضع رقما، لا تضع جزاء. فهذا الرجل إنما خرج من مكة إلى المدينة ليلتحق بركب المؤمنين. أرجع فأقول: الركن الأول من أركان المحبة، من أركان العبودية، هو تمام الحب، والحب يعطيك قوة ويعطيك ثقة. ألم ترى إلى عنتر بن شداد وكان مشهورا بالشجاعة والجرأة والإقدام، لما أراد أن يعني يستلهم قدرة على القتال والجلد فيه، ذكر حبيبته في ميدان القتال يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فأخذ قوة بذكر من يحب. هذا المعنى الذي هو في الطبع، اللي هو في طبع بني آدم، مذكور في القرآن، ذكر في كلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن ذكر الله عز وجل في موطن الخوف هو عز الأمن. فالإنسان إذا ذكر من يحب اكتسب قوة ذاتية، وإذا عرف كما قال القائل: من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.